وليس في الكلام مجاز، والناس ما شاء الله اللي يكتب واللي يتصل بالهاتف واللي يقول من زمان. نعم. طيب نمشي على ما في الكتاب بما عندنا. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة، لأن تقول مثلا هذا أسد أو قتلت أسدا، يقول أسد الحيوان المفترس، يقول نعم حقيقة حقيقة، إذن هذا الحقيقة. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، يعني قلنا اللفظ المستعمل، ولم نخرج يعني لم نجعل اللفظ فصلا لأنه جنس، ولا فقد خرج باللفظ الإشارة. الإشارة ما توصف في حقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت، لأنها ليست بلفظ. والكتابة أيضا عندهم لا تسمى حقيقة ولا مجاز من حيث الكتابة، لكن من حيث المكتوب يكون حقيقة ومجاز. طيب المهمل لا يسمى حقيقة ولا مجاز، مثل تيس. من اللي يعرف اللغة الإنجليزية؟ أنا أظن إن تيس له معنى في اللغة الإنجليزية. تيزي إيش؟ أيام بمعنى تيز. تيز يعني أيام. فإذا قال قائل إن دايز مستعمل في اللغة الإنجليزية، فالجواب نحن نتكلم عن اللغة العربية، فدايز مهمل في اللغة العربية لا يستعمل. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. والأصل الأصل اللغوية، ولهذا لا يعدل عنها إلا بدليل، فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع، ولا على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل العرف. فالأصل هي اللغوية. اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وحينئذ نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز. طيب ثانيا، فخرج بقولها في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. فإذا جاء في لسان اللغة في كلام اللغة الصلاة، فالمراد مراد الدعاء. وإذا جاءت في لسان الشرع فالمراد بها الصلاة المعروفة. نعم. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا تعريفها عند الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الأولى في التعريف أن نقول هي التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لأنك إذا قلت إنها أقوال وأفعال فقط صارت العبارة ناشفة، فإذا قلت التعبد لله عرفنا أن الصلاة الآن إيش؟ عبادة، فيكون أدخلنا عليها طعما. فهي التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي دعاء؟ ها؟ لا، أي الصلاة الشرعية. وإذا قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة الشرعية، لا الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، إلا إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بها اللغة حقها اللغوية فنعمل بالقرينة، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، ولم يكن يصلي على من أتاه بالصدقة صلاة الجنازة، وإنما يقول اللهم صل عليه. قال فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. الثالث الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. أهل العرف يعني الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه. وهذا يختلف، قد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا. الدابة عند أهل العرف ذوات الأربع من الحيوان، ذات الأربع من الحيوان، وعند آخرين إذا قيل دابة فهي الحمار خاصة، نعم، وعند آخرين إذا قيل الدابة فهي ما يركب، فتختلف الأعراف. بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماء، فالفاعل عند أهل النحو غير الفاعل في اللغة العربية، الفاعل عند أهل النحو هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل، فعل واقع منها أو قائم به، لكن الفاعل في اللغة من حصل منه الفعل، فزيد قائم في اللغة زيد، في اللغة من زيد قائم فاعل، بينما هو في النحو ليس بفاعل، نعم، زيد قام في اللغة زيد فاعل، في النحو لا، إلا على رأي الكوفيين الذين يجوزون تقديم الفاعل، فإن الكوفيين يجوزون تقديم الفاعل إما مطلقا أو إذا سبق بأداة شرط. نعم، يقول وفائدة تقسيم الكلام، فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وهذه فائدة مهمة. ولهذا لو قال لو أن رجلا أوصى بشاء، أوصى بشاء، قال أوصيت بشاة بعد موتي تذبح وتفرق الفقر، فذهب ذاهب واشترى عنزا ووزعها الفقراء، وش يكون منفذ الوصية ولا لا؟ ليش؟ لأن الشاة في العرف الأنثى من الضأن. ولو قلت خذ هذه الدراهم 200 ريال اشتر لي فيها شاة، فذهبت واشتريت فيسا له قرون، تكون ممتثل ولا لا؟ ها؟ أنا الآن متولم متأهب إنك تجيب لي شاة تجملني عند الضيوف، وإذا بك تأتي بهذا التيس، نعم، ذي القرون. وإنما قلت ذي القرون ليش؟ ها؟ لأجل يبين عند الضيوف، بعض الضيوف إذا شاف أنه تيس خلاص كان ما يمكن يأكل الطعام، يقول هذا احتقار لي، في اللغة العربية الشاة تشمل الجميع، تشمل الجميع، بل هي أيضا حتى في عرف، في عرف فوقها في باب الدماء، في باب الحج، إذا قالوا عليه شاة هو يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. الله أعلم. نعم. وين أعرفه؟ منين؟ من عقلة الصقور هو رأيك. نعم. كيف؟ نرد عليه محمد مقدين بكتابنا هذا تناقض. لا احنا ذكرناه في عدة مواضع، ذكرنا هذا وذكرنا قد أن الله أمرهم بهذا، أمرهم أن يتربصوا. ما في إلا القرينة، إذا لم يكن قرينة وإلا فإن الواجب إنشاء الخبر على أنه على أن الجملة خبرية، والإنشاء على أنها إنشائية، هذا هو الأصل. ولهذا قلنا قد. نعم. إيش؟ أيه واجد. كيف السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم هذه حقيقة شرعية وعرفية، شرعية ولغوية وعرفية، يعني فيه كلمات تتفق فيها الحقائق الثلاثة. أين السماء؟ هو السماء في القرآن والسنة وعرف الناس واللغة العربية. حتى بالعرف، حتى بالعرف يقول ما فلان والله راسه بس ما هم معناه انه راسنا. وعرفية، وأن الواجب أن تحمل الحقائق الشرعية على مدلولها الشرعي، والعرفية على مدلولها العرفي، واللغوية على مدلولها اللغوي. أما المجاز فيقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهنا ننظر إلى الحقائق الثابتة. فإذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهي بالنسبة للحقائق الشرعية مجاز، وإذا استعملت في اللغة بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الصلاة مجاز، وكذلك الحقيقة الوقتية، لأن كلمة فيما وضع له نراعي ما سبق. إذا كان الواضع لغويا فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية، إذا كان الواضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية، إذا كان العرف فإن المجاز ما خالف العرفية. وعلى هذا فاستعمال الدابة في كل ما دب بالنسبة للغة وبالنسبة للعرف مجاز، لأنه في العرف لم يوضع لهذا. طيب، فإذا في غير ما وضع له بحسب ما سبق من الحقائق. ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل، لأن حمدها على الدعاء مجاز. يقول فخرج بقولنا المستعمل المهمل، ف فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وسبق مثاله. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له. طيب، هذا أمر قد يكون واضحا من السياق، لكن المهم ما يأتي: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. هذا من أهم ما يكون، يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام عن المجاز إلا بدليل صحيح. وإذا ضربنا هذا مثلا في صفات الله عز وجل تبين، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. حقيقة الاستواء هو العلو، فإذا حرفه أحد إلى الاستيلاء قلنا لا نقبل منك هذا، لأن تحريفه للاستيلاء إخراج له عن حقيقته، ولا يقبل إلا بدليل. وإذا قال قائل: بل يداه مبسوطتان، يعني يدي الله عز وجل والمراد بها النعمة، قلنا له لا نقبل، لأن استعمال اليد في النعمة مجاز، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة. فإذا قال: عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، وهو العقل والنقل. أما النقل فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وأما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق. فالجواب أن نقول إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، لا يستلزم المماثلة. وها أنت لك يد ولبعيرك يد، فهل يداكما سواء؟ أبدا. إذن لا يلزم عقلا المماثلة فيما إذا أثبتنا الله تعالى يدا. وأما الجواب عن العقل فنقول: نعم، التباين بين الخالق والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق ويد المخلوق، كما أنهما متباينة في الذات فهما متباينة أيضا في الصفات. طيب، على كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو هذا، أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الدليل يسميه علماء البلاغة القرينة، يسمونه قرينة، ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظية، وليس هذا موضع بحث. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ من مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. هذا أيضا لا بد منه، لا بد أن يكون هناك علاقة بين المجاز، بين الحقيقة والمجاز، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، من أجل أن يصح التعبير به عنه. فإن لم يكن علاقة فلا يصح المجاز. لو عبرت مثلا بالخبز عن الشراء والبيع، ها؟ لا، لعدم العلاقة. لكن تعبر عن العصير بالخمر يصح للعلاقة، لأن أصل الخمر العصير. كذا تعبر باليد عن النعمة علاقة، في علاقة، لأن النعم والعطاء تكون باليد، باليد. تعبر عن النفس بالرقبة علاقة، لأن الرقبة إذا راحت راح الإنسان، ففي علاقة. لكن تعبر عن الإنسان بالظفر، والله أنا يعني نزلت إلى السوق ووجدت ظفرا يحرج عليه، يسام عليه، فاشتريت هذا الظفر واعتقته، يصلح؟ ليش؟ ما في علاقة. الظفر هو يعبر عن الظفر، يعبر بالظفر عن العبد، نقول هذا ما يصلح، ما في علاقة. أولا لأن الظفر ينفصل، وثانيا لأن الظفر جزء يسير لو فقد ما يفقد العبد بخلاف الرقبة. طيب، قال نزلت إلى السوق فوجدت إصبعا يسام عليه فاشتريت وأعتقته، ما صح؟ لا ما صح، لو قطع الإصبع ما مات الواحد، ينفصل. كيف ينفصل؟ لو واحد يجرب. طيب، ما على كل حال لابد من علاقة، لابد من علاقة. طيب، ولهذا إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائها دل ذلك على أن هذا الجزء واجب فيها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يدل على أن الركوع والسجود واجب. طيب، سمى الله الصلاة تسبيحا، يدل على أن التسبيح فيها واجب. طيب، يقول فإن كانت المشابهة، فإن كانت، نعم، ثم قال والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. العلاقة بعين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إما أن تكون المشابهة أو غير المشابهة. فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وسمي استعارة كأنك استعرت هذا اللفظ لهذا المعنى، كما أستعير ثوبا لإيش؟ لألبسه، أو أستعير إناء لأطبخ فيه. الأسد إذا عبر به عن رجل الشجاع فهذا مجاز. علاقة إيش؟ لا، علاقة المشابهة، وكل مجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، يسمى عندهم استعارة. ووجه ذلك ما أشرت إليه، كأن هذا اللفظ استعير ليوضع على هذا المعنى، كما تستعير الثوب لتلبسه أو الإناء لتطبخ فيه. طيب، وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. إن كانت تجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كانت تجوز في الإسناد. المجاز إذن العلاقة إذا كانت مشابهة يسمى استعارة. والبلاغيون وضعوا للاستعارة بابا وفرعوا عليه تفاريع، وقالوا إن الاستعارة إما تصريحية وإما مكنية، وإما مرشحة وإما مجردة وإما مطلقة، وقسموا ذلك تقاسيم كثيرة معروفة. المجاز المرسل، يعني كان علاقة غير مشابهة فهو مجاز، إما مرسل وإما عقلي. فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل، وإن كان في الإسناد فهو مجاز عقلي. طيب، مثال مرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز إذن في الكلمة. شف، رعينا المطر، كلمة رعينا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. المطر مجاز، حول هذا المجاز إلى حقيقته ورعينا العشب، رعينا العشب. والحقيقة أنني أتيت بهذا المثال بناء على ما مثل به البلاغيون، لكن كلمة رعينا فيها مجاز، لأن اللي يرعى الإبل أو الغنم، نعم، ففيها مجاز. ولهذا إذا أردت المثال الصحيح نقول رعت الإبل المطر، رعت الإبل المطر. فرعت الإبل حقيقة ولا لا؟ ها؟ حقيقة، حقيقة. المطر مجاز، لأن الإبل ما ترعى المطر، ما ترعى الماء، وش ترعى؟ ترعى العشب، ترعى العشب. إذن كلمة المطر شلها ضع بدلها العشب. التجوز الآن في الكلمة، التجوز في الكلمة، صح ولا لا؟ ها سمع الله لا يبلعنا، لا إله إلا الله، فتح. رعت الإبل المطر، هل رأيت بعيرا ترعى المطر، ترعى السيل؟ وش ترعى؟ ترعى العشب. طيب، إذن أنت تجوزت الآن بالمطر وش عنه؟ عن العشب. لو أردت أن تجعل الجملة حقيقة ماذا تقول؟ رعت الإبل العشب. إذن رعت الإبل مستعمل في حقيقته، ولهذا ما غيرناه، قلنا رعت الإبل العشب ورعت الإبل المطر. إذن رعت الإبل حقيقة، ما في إشكال. وش الإشكال؟ في المطر. إن قلت العشب فحقيقة، إن قلت المطر فمثال. إذن تجوزت بكلمة عن كلمة، وش الكلمة؟ المطر عن العشب. التجوز في الكلمة الآن التجوز في الكلمة، يعني أنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة الحقيقة. طيب وش العلاقة؟ لا هو مجاز، وش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز؟ أن المطر سبب وهذا مسبب، ففيه علاقة، في علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز. طيب، ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب. من الذي أنبت المطر حقيقة؟ الله عز وجل. طيب أي نعم نعم، من الذي أنبت العشب؟ أنا رحت أفكر كلامكم تقول ما هو واضح إلى الحين. من الذي أنبت العشب؟ هو الله عز وجل. لكن هنا قلنا أنبت المطر العشب، أنبت حقيقة ولا لا؟ ها؟ والمطر لا، المطر حقيقة، المطر الآن المراد به المطر، ما هو المراد به الله. يعني ما جعلنا كلمة المطر بدل كلمة الله، يعني لم نقل أنبت الله المطر العشب ثم قلنا أنبت المطر العشب، لم نتجوز بكلمة المطر عن الله. المطر المراد به المطر حقيقة، العشب حقيقة، كذا ولا لا؟ إذن ما هو التجوز في إيش؟ في إسناد الإنبات إلى المطر، في إسناد الإنبات إلى المطر، لأن الإنبات حقيقة منين؟ من الله، لكن أضيف إلى سببه، أضيف إلى سببه وهو المطر، تجوز. الكلمات الآن لو سألك سائل هل الكلمات مستعملة في حقيقتها ولا لا؟ نعم، نقول نعم مستعملة في حقيقتها، يراد بالإنبات الإنبات، والمطر والمطر، والعشب العشب، لكن التجوز في الإسناد، في إسناد إيش؟ الإنبات إلى المطر. واسمع الشرع، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. واضح ولا لا؟ واضح يصح معلوم. ايه انبت الله العشب، اذا قلنا انبت الله العشب صار حقيقه في الاسناد والكلمات. لا، انت ما عبرت بالمطر عن الله، الان اضفت الشيء الى سببه، يعني اللي انبته المطر يعني نبت بسبب المطر، لم تعبر، لم تقصد التعبير بالمطر عن الله، قصدت ان المطر حقيقه لانه هو السبب، لكن اسناد الانبات اليه هذا مجاز. اضرب مثلا ان يكون اوضح، بنى الامير القصر، بنى الامير القصر. طيب بنى الأمير القصر حقيقة. هل رأيتم الأمير يأخذ المسحات والمحفر واللبن ها ويبني؟ لا. كيف تكون حقيقة؟ يقول لكن التجوز في الإسناد، إسناد البناء إلى الأمير تجوز. نحن لم نرد بالأمير البنائين، يعني لم نعبر بالأمير عن البنة. كان لو عبرنا بالأمير عن البنة وش يكون مجاز؟ إيش هو؟ مرسل، مجاز مرسل. لكن أردنا بالأمير الأمير حقيقة، وبالبناء البناء حقيقة، والقصر معروف. فالتجوز إذن التجوز في الإسناد كده ولا لا؟ طيب إذا قلت أيبست الريح الورق، أيبست الريح الورق، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن الريح تبس الأوراق مثل ما أن النار تحرق الأوراق، واضح؟ طيب لو قال قائل يمكن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق، ها؟ إذا قلنا هكذا يكون التجوز يكون فيه مجاز، والتجوز عقلي وهو إسناد الإيباس إلى الرياح، والذي يوبس حقيقة هو الله عز وجل. لا فهمنا المجاز إن كانت علاقة المشابهة فاستعارة، إذا كان علاقته غير الاستعارة فهو مجاز مرسل إن كان التجوز في الكلمات، ومجاز عقلي إن كان التجوز في الإسناد كذا ولا لا؟ طيب تقول أرسل الأمير عيونه في المدينة، عيونه يعني جواسيسه، أرسل الأمير عيونه في المدينة، من أي أنواع المجاز؟ هذا استعارة، مش بعد مجاز مرسل، كملوا عقلي. هذا عقلي. اي نعم. الآن عقبنا بن جني، بن جني يقول فيها قولان، احنا قلنا فيها ثلاثة. كلمة عيونه أي جواسيس، العين جزء من الجاسوس، صح ولا لا؟ طيب فهنا عبر بالجزء عن الكل، هل العلاقة المشابهة؟ هل العلاقة الإسناد يعني نعم. إذن هو مجاز مرسل، فالتعبير بالبعض عن الكل مجاز مرسل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقولون أنه مجاز، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ها؟ أي طيب ولا أصبع واحد، بعض أصبع، فهنا عبر بالكل عن البعض ولا لا؟ إذن العلاقة مشابهة. طيب التجوز بالإسناد لا، التجوز بإطلاق الكل وإرادة البعض فيكون المجاز مرسلا، يكون المجاز مرسلا. أعتق رقبة مجاز مرسل، لأنه عبر بالبعض عن الكل، هذا إن شاء الله واضح عن المجاز. طيب في إشكال الآن؟ فيها أقسام كثيرة في البلاغة، وتعرفون أصحاب الفن يطلعون أقسام كثيرة مثل كل ذي فن، ها؟ كيف نصيبك من البلاغة؟ نعم، من علم البلاغة هالثلاث. نعم. إيش؟ أيهن؟ أين؟ كذلك على رأيهم كيف يقولون إن فيها مجال. أنا عبرت بيقولون، أنا قلت عليهم كلنا يعرف إن ما أراد الله عز وجل أو ما أراد نوح إنهم يأخذون أصابعهم سدى يدخلون بذانهم إلى هذا، كلنا نعرف هذا، كيف نقول هذا مجال؟ هذا هو الحقيقة. نعم لا لا، احنا نريد ان نكون كلمه واحده فقط. ممكن لا لكن احنا نريد الكلمه فقط، ولهذا احنا الكلام اللي عندنا الان نقول فكلمه المطر. امين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشاعر: واذا المنيه انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع. ما نوع المجاز هنا؟ عيد. اي ما حرص. نعم اللي وراك. نعم يا عبد الله. استعاره صح، لان العلاقه المشابهه. طيب، زفله الملك طريق المدينه. ليش؟ الملك صح. الكلمات الآن مقصودين بحقيقة ولا لا؟ السفلة حقيقة والأمير والملك حقيقة، لكن إسناد السفلة إليه مجاز كذا. طيب، سال الوادي محمد. نعم مرسل. أصل سال الماء في الوادي، حطينا بدال الماء الوادي، فصار استعار في الكلمة فيكون مجازا مرسلا. تمام الحمد لله. يقول: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. أي من المجاز المرسل يعني أن تأتي كلمة زائدة ومعنى زائدة، أي أنه يصح الكلام بدونها، يصح الكلام بدونها من حيث التركيز. هذا معنى الزيادة، أن الكلام يصح بدون هذه الكلمة من حيث التركيز. ولا يمكن أن يأتي في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة زائدة ليس لها فائدة أبدا. لكن إذا قيل زائد وش معناه؟ يتم الكلام بدونها من حيث التركيب. هذا المعنى. فمثلا قوله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير، هذه من يفهد زائدة، لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب. لو كان لفظ القرآن الكريم: ما جاءنا بشير، استقام الكلام. لكن هل نقول إن لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ لها فائدة، كل زائد في كلام الله ورسوله فله فائدة، لأنك لو تقول ليس له فائدة لصار لغوا، واللغو لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام رسوله في غاية البلاغة، في غاية البلاغة والفصاحة. طيب، مثل المجاز بالحذف بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله. شف ليس كمثله شيء، قالوا ما يمكن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه، لأنه لو اجتمع لكان التشبيه، لو اجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه. لأن نفي النفي إثبات. فلو كان المعنى ليس مثل مثل الله شيء لثبت المثل، وهذا مستحيل. والكاف حرف يدل على التشبيه. إذن ما المخرج؟ المخرج بسيط، فالكاف زائدة، زائدة في الكلام من حيث التركيب. فلو قيل ليس مثله شيء، أي ليس شيء مثله، استقام الكلام، استقام الكلام. إذن فنحمل العادة الكريمة على أن الكاف زائدة مجازا. فإن الفائدة، الفائدة تأكيد النفي، كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلة، كأنه قال ليس كهو شيء، ليس مثله شيء. فيكون المراد بزيادة هنا إيش؟ التوكيد. وبهذا التقرير، بهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة. وإلا فإن الناس تكلموا في هذه الآية، في هذه الآية كلاما طويلا عريضا. لكن ما ذكرناه هنا، واخترنا أن يكون التمثيل بهذه الآية، وإلا فيها في أشياء كثيرة مثل ما جاء من بشير أليس الله بكاف عبده، وأشياء كثيرة فيها كلمات زائدة، لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها، وأن لا نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية وأوردوا من الإشكالات والاعتراضات والإجابات. نقول التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار. فأنت إذا قلت جاء زيد نفسه كأنك تقول جاء زيد زيد، تؤكد. ليس كمثل شيء، الكاف التشبيه والمثل للتشبيه، فإذا نفي صار كأن النفي ورد إيش؟ مرتين، ورد مرتين، فتكون الكاف هنا، الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل. وصدق الله العظيم، ليس أحد مماثل الله عز وجل أبدا ولا يمكن، لأن لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. من منا أو من أحد من الناس يدعي أنه مماثل لله؟ ما حد يدعي إلا مكابرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن مكابر، لأنه يعلم أن فيه إلها. طيب، إذن نقول هذا مجاز بإيش؟ بالزيادة. طيب، المجاز بالحذف مثاله قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. اسأل القرية، من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يذهب إلى القرية ويقف على كل جدار يقول وين 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 ابني، ما الذي حصل عليه، وإنما يطلبون منها أن يسأل أهل القرية. إذن ففي الكلام حذف، هذا الحذف من المجاز، مجاز الاستعارة، مجاز الإسناد، المجاز المرسل، العجيب أن المؤلف يقول ومن المجاز المرسل، ثم أنتم تختلفون. فسبحان الذي غيب هذه الكلمة عنكم مع قربها منكم. إذن هي من المجاز المرسل، ما فيها تشبيه ولا فيها إسناد عقلي، فيها حد كلمة. إذن نفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز، أوسعها، لأن علاقاته إيش؟ كثيرة، علاقاته كثيرة،
حال ومحل وسبب ومسببية وحذف ونقف وآيل وماضي واجد كثيرة جدا. فالمجاز المرسل أوسع أنواع المجاز. قال وإن وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلا فليذهب إليها لأنها متعة. وأحسن كتاب مر علي يعني بالنسبة للطالب ناصف أظن قواعد اللغة العربية، لكن فيه شيء من التعقيد، هذا أوضح. حالة كتب الأولين صعبة، هذه واحد فحل ما تقول واحد توه مبتدأ صغير. نعم، على كل حال هي فيها متعة في الواقع، فيها متعة، ولا سيما فيه في علم البديع. علم البديع سبحان الله العظيم واحد يعني ينبغي إذا شبع يروح يطالع، لأن علماء الغذاء يقولون ما ينبغي الإنسان إذا شبع أنه يطالع أشياء تحتاج إلى تعمق في الفكر، لأن المخ يكون مشغول بالضيف الذي ورد على مائدته. إذا منك أشرت بشيء فيه فكر عميق أتعبت وحصل لك عسر هضم. بعد الغداء ودك تطالع الأشياء التافهة مثل المجلات وغيرها اللي ما تبي إلا بس أقر، أو كتاب أدب أو مثل علم البديع وشبهه اللي عبارة متعة يعني يخليك تهضم طعامك أكثر. نعم طيب. يقول وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز تحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه. شف ما نحن محتاجون في أصول الفقه لا إلى معرفة البلاغة المجاز والحقيقة، أهم شيء أن نعرف حكم كل منها. والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته، وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. هاتان المسألتان يحمل الكلام عليه، هذا واحد. بعد وتحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على إيش؟ على الحقيقة الشرعية، وفي لسان أهل اللغة الحقيقة اللغوية، وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية العرفية. فيها أيضا يتفرع على هذا مسألة مهمة، وهي إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف نتكلم بها، يعني ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بها، وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك إذا قال الرجل جوزتك بنتي، جوزت، فالنكاح صحيح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قال نعم على المذهب لا صح، ما صح لك جوزتك بنتي. وش يقول؟ قدم الزاي، يخلي الزاي اللي حطها خير يخليه الأول، فيقول زوجتك بنتي. طيب لو قال ملكت بنتي، فعلى المذهب لا يصح، وعند الشيخ يصح. نعم. وكذلك بقية الألفاظ العقود كالبيع والإجارة والرهن والضمان وما أشبه ذلك. أظن عند الناس الآن إذا قال أنا كفيل، أنا كفيل بالحق اللي عليه، يكون ضمان ولا لا؟ يكون ضمان، ما يكون كفالة. والفرق بين الضمان والكفالة، الكفالة يحضر لك البدن وخليه تفتصنت وياه، والضمان يحضر لك الدين يحصل لك بديل. أيهن أحسن للطالب للدائن؟ أيهن؟ الضمان أحسن صح ولا لا؟ الضمان أحسن ما في شك، لأن الضمان يضمن لماله، جاء قدر على الكفيل ولا على المضمون ولا ما قدر، لكن الكفيل يحضر لي الرجل ها يتك يقول خذ هذا صاحبك وفي أمان الله أوفاه كل ما أوفاه، فحينئذ ننفذ من القاعدة في الحقائق الثلاث إلى إيش؟ إلى أن العقود تنعقد إيش؟ بما دل عليها في عرف الناطقين بها. هنا. ثم قال المؤلف الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طلب الفعل المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاب. الإيجاب انتبه، قول قول هذا جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل. طيب، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. الإشارة منه أمر لو أفادت معناه، فلو رأيت رجلا واقفا وقلت ما مش معناه أي ثلاث مرات سمى قول ولا لا؟ ما سمى قول. ليش؟ ينقسم ما سمى أمر. هل تسمى أمرا؟ لا، ما تسمى أمرا مع أنها أفادت معناه، كاد يضربني بإشارته ومع ذلك نقول هذا ما هو أمر. لكن لو اجلس ها بالهوينة صار أمرا، لأنه قول يتضمن طلب الفعل. طيب، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك الأمر، خرج به النهي لأنه طلب ترك. طيب، مثال النهي: لا تقم، لا تقم يعني اجلس، اجلس. لكن هل نسمي هذا أمرا؟ لا، لأنه طلب إيش؟ ترك. أنا قلت لا تقم، أبيك ترك القيام. أما الأمر فهو طلب فعل. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وفي القرآن الكريم: اجتنبوا الرجس من الأوثان. ما تقول في هذا؟ أمر ولا نهي؟ أمر. أمر، إذن أمر، أين؟ ليس نهيا ولكنه أمر بالاجتناب، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا أمر. والمراد بالفعل، المراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به. شفنا قلنا طلب الفعل، لا تظن أن الفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا. فإذا قال لك قل لا إله إلا الله، فهذا أمر ولا لا؟ هذا أمر، هذا أمر، لأنني أمرته أن يوجد هذا القول فيسمى أمرا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء: الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس ما يسمى أمرا، ليش؟ لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. وانظر إلى كلمة الاستعلاء دون كلمة العلو، فإنه قد يكون الرجل أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على أنه أعلى منك، صح ولا لا؟ مثل واحد عالم كبير، عالم كبير، ومعه قائد سيارة جاهل جاهل وليس له قيمة ولا وزن، حصل خلل في السيارة ومعه هذا العالم الكبير، أيهم أعلى مرتبة؟ ها؟ العالم الكبير. قال له حط رجلك على البنزين، يقولها السواق. هذا إيش أمر؟ ليش؟ لأنه هو الآن يعتقد نفسه أنه أعلى منه، يستعلي مع أنه ما هو أعلى عليه، لكن هو يشعر الآن بأنه أعلى منه فيأمره بأن يضع رجله على البنزين، مع فرق عظيم في الرتبة بينهما، العالم أرفع منه رتبة بلا شك، حتى هو يقر بذلك. إذن العلماء اختاروا على سبيل على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو، على وجه العلو. ثم الاستعلاء إما أن يكون جدير، إما أن يكون بجدارة وأحقية، وإما أن لا يكون. فاللص مثلا، اللص قاطع الطريق، يمسك الإنسان في الطريق، وجه إليه الأوامر ولا لا؟ ها؟ وجه إليه الأوامر غصب عليه، هذا سيطر قوة في القوة، وإلا ما ينسب إلى قدره. فيقولون إن الاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إلينا، وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك. هذه واضح أن المستعلي فيها كيف أهل للعلو وعال على مرتبة المأمور، وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق. طيب، الالتماس إذا كان من مساو، مثاله أن يقول ياسر لسامي أعطني القلم أصحح نسختي، فيها خطأ يا سامي؟ المفروض أن فيها خطأ، وشو كيف تقول أعطني القلم أصحح نسخة وما فيها خطأ إلا كانت تبي تلعب عليه؟ نعم فيها خطأ، يقول أعطني القلم، هذا إيش؟ لا أمر لا ناسي. لو يشعر سامي أنه أمر قال ما لم نعطيه، لكن حيث يشعر بأنه التماس ها يعطيه لأنه ما استعلى عليه، هذا التماس. طيب، الدعاء يقولون إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وهو صحيح بالنسبة إلى الله عز وجل لا شك أنه دعاء، أننا إذا سألنا ربنا عز وجل فإننا ندعوه لا شك فيها، لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى في المخلوق فينبغي أن لا نسميه دعاء بل نسميه سؤالا، سؤالا، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا الله عز وجل، فنسمي هذا سؤالا، والسائل حينئذ يشعر بأن منزلته أدنى من المسؤول، أدنى من المسؤول، ولهذا تجد يوجه إليه الأمر بكل لين ولطافة، يستطيع أن يقول أعطيني كذا، ها؟ وهو دون مرتبته يؤكد عليه ما يستطيع، بل لو حصل له يحذف إحدى حروف الكلمة لحذفها من شدة التماسه له. على كل حال، كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس؟ نعرف ذلك بإيش؟ بالقرائن. طيب، إلا الأمر، فإن الأصل أن الأمر أمر، ولهذا لا نعدل عن الأمر اللي هو طلب الفعل والاستعلاء إلا بقرينة. طيب، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، نقول هذا أمر لا شك، لكن ما هو أمر طلب فعل، لكنه إباحة على سبيل الإباحة، لأنه ورد بعد النهي، لا تحلوا شعائر الله، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهو على سبيل الإباحة. نعم.
أين للبيع والشراء؟
لا لا لا، القسمة تجوز. الرسول أحيانا يقسم بين أصحابه في نفس المسجد. نعم. لا ما نقول مجاز، ليس في القرآن مجاز، نقول هذا بقرينته صار حقيقة، ولهذا لو أردت المعنى الأول في هذا السياق ما صح. قلت لك من قبل ما حضرت أول الجلسة، إحنا معلين راجع الأشرطة. نعم. أيهن؟ أي كثير من الناس كثير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأمر في اصطلاح الأصوليين؟ صيغ الأمر يعني في اللغة العربية، وهي الصيغ اللفظية. أولا فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا فعل الأمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. الثاني اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، يقول المؤذن حي على الصلاة بمعنى أقبل إليها، فهي اسم فعل أمر وليس فعل أمر. فإذا قلت ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب، فالجواب أن الفرق بينهما أن ما يقبل العلامة فعل أمر، وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم فعل أمر. فمثل فالعلامة ما هي؟ العلامة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة، إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة. فاضرب مثل يقبل العلامة، تقول اضربن، هذا في النون، وتقول المخاطبة اضربي، فما دل على الطلب مع قبول النون أو نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر، وما دل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر. حي على الصلاة ما يقبل حينا، ما يقبلها، ولا يقبل يا مخاطبة حي على الصلاة، إذن هو اسم فعل أمر. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم اسم فعل أمر، ولهذا ما قبل واو الجماعة، نقل هلموا يعني مخاطب جماعة، قال هلم إلينا فهو اسم فعل أمر. طيب اسم فعل أمر. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب، ضرب هنا مصدر لكنه نائب عن فعل الأمر، إذ أن التقدير فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه ليست آية لكنها مثال، لتؤمنوا مهي بآية، مهي بآية اللي في القرآن لام كي، إن إيها لام كي مهي بلام أمر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذن وسراجا منيرا، نعم مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه مهي أمر لكنها لام تعليل. فالمثال في الكتاب ليس هو الآية، فاللام لام الأمر، لام الأمر. فلتؤمنوا كآمنوا، كآمنوا سواء بسواء من حيث الطلب. طيب فالصيغ اللفظية كم؟ أربع، لام الأمر اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. طيب ما الذي يميز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي؟ إذا كانت التعليل فهي لام كي وليست لام أمر، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما، إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر، إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر. نعم، مثل قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اللام هنا في الموضعين لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اللام أيضا لام الأمر. لو كانت لام كي لوجب أن تكسر مثل قوله: ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا. لا تقرأ وليتمتعوا، إذا قرأت وليتمتع غيرت المعنى، فلتقرأ: ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا. بالله كسر اللام. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. يعني في النصوص قد نستفيد طلب الفعل منه بصيغة الأمر بقرائن، مثل أن يوصف بأنه فرض. إذا وصف بأنه فرض إذن فهو مأمور به، مفروض عليه. مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة، أصناف أهل الزكاة، قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن الصلوات مأمور بها لأنه وصف بأنها فرض، أو بأنها واجب فهو مأمور به فقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أو بأنه مندوب، مثل في النصوص، لا أستحضر الآن مثالا لكن كلام أهل العلم كثير، يقول: هذا مندوب ويندب له أن يفعل كذا إلى آخره. أو بأنه طاعة، بأنه طاعة لله ورسوله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فالمعروف يكون طاعة، ولهذا قال: كل معروف صدقة. وإن كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة، لكن مثلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه أمر، لكنها قيدها الحديث بأن الأمر بطاعة ولاة الأمور يكون بالمعروف. طيب، أو بمدح فاعله، مثل أن يرتب عليه ثواب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل. أو يقال: من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح، مثل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وأشبه ذلك. أو يذم تاركه، فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فهو دليل على أنه مأمور به. المهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة، ليس صيغة الأمر فقط. فالذي ذكرنا الآن أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب عليه على فعل ثواب أو على تركه عقاب، 8 بالإضافة إلى صيغ الأمر، 4 12. ثم قال: ما يقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر. وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه. في أصله: هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي النفي؟ في فرعه كثير من المسائل تأتي بها النصوص في صيغة الأمر ثم يقول العلماء هي مستحبة، ويقول آخرون هي واجبة. فهذه المسألة وهذا الأصل، هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروع المتفرعة منه. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل في الأمر الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب، يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. وعلى هذا كلما جاءت النصوص في الأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب. يرحمك الله، عرفتم؟ وهذا قول كثير من الأصوليين، فيقولون إن الأمر به رجح جانب فعله، والأصل إيش؟ عدم التأثيم، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم في تركه. وحينئذ نقول الأصل في الأوامر إيش؟ الاستحباب حتى يقوم دين على الوجوب. وقال بعض العلماء الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب بدليل الأثر والنظر، وما خرج عن ذلك فإنه بدليل. طيب، يقول وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، وتقتضي أيضا والمبادرة بفعله فورا. وهذه أيضا مسألة ثانية، أصل ثاني، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين. فعندنا الآن أصلان، الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب، والثاني الأصل الثاني هل يقتضي الفورية بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به فورا أو يجوز التراخي هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يقتضي الفورية ومنهم من قال إنه يقتضي التراخي. فالذين قالوا إنه يقتضي التراخي عللوا بأثر ونظر، أما الأثر فقالوا إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج. بأي آية فرض؟ قالوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، إذ أن الإتمام صفة من صفات المفعول، كقوله أقيموا الصلاة فإنه دين على وجوب الصلاة، لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها. أتموا لا يمكن إتمامها إلا بالفعل. فالأمر بالإتمام بإتمام الشيء أمر بأصله، لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف. هذا إيش؟ دليل أثري عندهم، دليل أثري يعني سمعي. الدليل النظري قالوا لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل، صدق عليه أنه ممتثل، فليس بعاصي، العاصي هو الذي لا يفعل المأمور. أما من فعله مع التأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب. القول الثاني في المسألة يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور، وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. شوف، الأمر المطلق يقتضي الفورية. واستدلوا بأثر ونظر. الدليل الأثري ما سيذكره المؤلف، والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه للشخص أن يبادر به، لأن للتأخير آفات، إذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض أو موت أو نسيان أو تشاغل أو ما أشبه ذلك، وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه يمنع التأخير لأن لا يقع في هذا المحذور. صح، انتبه يا أخ، خليك معنا. طيب، وأيضا أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي لأن الآية التي استدلوا بها ليس فيها دليل أصلا، لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه، بدليل قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فليس أمرا موجبا لفعل الحج والعمرة ابتداء. واضح؟ يقول الأمر بالإتمام إتمام ما شرع فيه، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة فأتموهما، بدليل قوله فإن أحصرتم، وليس أمرا بالحج والعمرة، ما قال حجوا واعتمروا، ولا قال لله على الناس حجوا البيت، بل قال أتموا الحج والعمرة، أي إذا شرعتم فأتموا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. فالإتمام هنا إتمام مبتدئ، وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. ثانيا، لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع. أكبر الموانع أن الرسول لما أراد العمرة وش حصل من قريش؟ ها؟ منعوه. كيف بيجي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك؟ ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يفرض الحج إلا بعد أن إيش؟ فتحت مكة، حتى صارت سلطة المسلمين عليها. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على فرض أن الآية الكريمة وهي قولها ثم الحج ورحمة الله دالة على وجوب الحج والعمرة، نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع أخرى. وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على أن الأمر ليس على التراخي، لأن هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي. طيب، وأما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، فهذا هو محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم مش يقول هذا محل الخلاف بينه وبينه، كيف تجيبه دليل لك؟
أنا أقول إن الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لن يمتثل تمام الامتثال، ولا أوافقك على أنه امتثل، بل أقول إنه أثم بهذا التأخير. وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بماذا؟ بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به. وعلى هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا للأمر، بل نقول هو لم يمتثل. والدليل على ذلك العرف، حتى العرف يشهد بهذا. لو قلت مثلا لابنك الصغير روح جيب لي يا ابني ماء، جيب لي ماء، الولد راح وقام يلعب، يوم انه قضى من اللعب عقب ساعة أو ساعتين والأبو يابس ريقه من العطش ومر يجيب له الماء، قال بارك الله فيك يا ولدي عشت، هذا الامتثال الزين، هذا امتثال أمري، كذا يقول ولا لا؟ أبدا ما يقول كذا، يمكن يضربه، يقول ليش أقول لك جيب ماء وتبي تأخر الآن؟ فهذا يعني التأخير بدون قرينة تدل عليه لا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا بأن نقول إنه امتثل الأمر أبدا. حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفور، وهذا في الأوامر المطلقة، الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مرفوضة بقيدها، سواء تأخر أو تقدم. وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإن نأخذ به، ويكون القرينة الصارفة عن الفورية ما هو الدليل. لو قال قائل إن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى في الصيام، وأنتم تقولون الأمر للفور فيجب عليه متى انتهى سفره أو متى شفي من مرضه إيش أن يبادر بالقضاء، مع أن عائشة تبقى إلى أن يكون إلى شعبان ما تقضي صومها. نقول نعم هذا على العين والرأس، جاء الحديث أو ثبت الدليل بجواز إيش بجواز التأخير. ونحن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تقم قرينة على جواز تأخيره الأصل فيه الفورية. أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته، ولا إشكال في هذا. والله موفق. الليلة الاثنين وأنا مستعفينكم عن ثلاث ليال. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي صيغ الأمر يا طلال؟
قال صيغة الأمر عند الإطلاق كلمة
الإطلاق احترازا من المقيد. فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. يقول تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، يعني تقتضي الوجوب والفورية. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هنا لام الأمر والمراد به التهديد، يعني فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهما. أن تصيبهم فتنة يعني من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم، إشارة إلى أن ما يحصل
من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب أشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك. مع أن كثير من الناس الآن لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة، وش ينظرون إليه؟ ها؟ إن نظروا بعد، إن نظروا ينظرون إلى العقوبات الحسية، الحسية هذا إن نظروا، وإلا فقد يكونون كما قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني عذابا يقولوا سحاب مركوم، هذا شيء عادي ما هو شيء. نعم، فالناس في هذه العقوبات ثلاث أقسام: قسم حي القلب يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية، قسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة إيش؟ الحسية دون القلبية، والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا ويقول هذه أمور عادية وطبيعية ولا تتروع، أسكن لا تتروع، نسأل الله العافية. هنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقد تتساءلون لماذا قال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره؟ نعم، قالوا لأنه ضمن الفعل معنى الخروج، فمعنى يخالفون عنه أي يخرجون عن أمره، يخرجون عن أمره سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة، فإن هذا خروج عن الأمر. أن تصيبهم، قلت إنها على تقدير من أن يحذروا من هذا أو هذا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في قلبه زيغ أو شيء من الزيغ فيهلك. إذن الفتنة كما قال الإمام أحمد، الفتنة زيغ القلب، الفتنة أن يبتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق، بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده، نسأل الله العافية. فهذه فتنة وهذه فتنة، وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله إنه كان ظلوما جهولا. فالجهول أصيب بفتنة الشبهة، والظلوم في فتنة الشهوة، علم وعاند. نعم، طيب هذه الفتنة. أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. قال وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين من أمر عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرهم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم وهي العقوبة المؤلمة، وقد ضربنا لها أمثلة. قال والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل هذا على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به، صحيح. وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها، كثيرا من الناس تقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، أو يمر عليه الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، فتجد يقول لك هو واجب، هو واجب،
وش الجواب على هذا؟ أن نقول يا أخي أول هذا أمر رسول، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامك يقول لك افعل، تقدر تقول له أنت توجب عليه هذا ولا ما توجب؟ ها؟ ولا تفعل؟ ها؟ تفعل، أنت تفعل يا أخي. إن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم، وإن كان مستحبا أثبت نعم وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص الرسول أمر به افعل، أما أن تقول هو واجب ولا مو واجب افعل. أنت إذا وقعت في أمر ثم يعني إذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور، حينئذ قد يسوغ لك أن تقول هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأنني أعاقب عليه أو ليس بواجب. أما أن يوجه إليك من الرسول تسمعه أو يعني تسمعه من الأحاديث أو ينقله لك واحد من الناس وتقول تجادل تقول هو واجب ولا مو واجب، أنت